بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول. طلاق ايه؟ طلاق هذا شيء وهذا شيء، هذا زواج وهذا طلاق، هذا زواج وهذا طلاق، فالزواج يصح، لكن المهم أنه لا يزيد للمرأة شيئا عن الحد المعروف في المجتمع. الزواج غير الطلاق، الطلاق يعقب بنقيض القصد. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين في حدث أصغر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله
شروط المسح أن يكون المسح في حدث أصغر. المسح شروط، من ذلك أن يلبس الخفين على طهارة، من ذلك أن يكون المسح في المدة المقررة شرعا، من ذلك أن يكون المسح من حدث أصغر لا من حدث أكبر، فإن الحدث الأكبر يوجب غسل البدن كله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال، ولكن من بول وغائط ونوم، يعني من حدث أصغر.
قال الشيخ العثيمين قوله في حدث أصغر، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان، الأول أكبر وهو ما أوجب الغسل، الثاني أصغر وهو ما أوجب الوضوء. فالعمامة والخف والخمار إنما تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر، والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله إلا من جنابة يعني به الحدث الأكبر، وقوله ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر، فلو حصل على الإنسان جنابة مدة المسح فإنه لا يمسح بل يجب عليه الغسل، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما يأتي. قال الشيخ تنبيه: تبين مما سبق أن لهذه الممسوحات الثلاثة الخف والعمامة والخمار شروطا تتفق فيها وشروطا تختص بكل واحد، فالشروط المتفقة هي أن تكون في الحدث الأصغر،
الخف والعمامة والخمار. نعم.
الأول أن تكون في الحدث الأصغر، الثاني
نعم
أن
يكون الحدث الأكبر فلا بد من غسل البدن كله وإيصال الماء إلى البدن كله. نعم.
الثاني أن يكون الملبوس طاهرا،
أن يكون الملبوس طاهرا لا نجسا، فلا يجوز المسح على النجس. نعم.
أن يكون مباحا
ليس مغصوبا. نعم.
الرابع أن يكون لبسها على طهارة.
نعم.
الخامس أن يكون
أما في الخف فنعم، وأما العمامة والخمار فلا يلزم ذلك. نعم.
الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة.
نعم.
قال: هذا ما ذكره المؤلف وقد عرفت الخلاف في بعضها.
وأما هذا على المذهب وقد عرفت الخلاف في بعضها. نعم. نعم. لا المدة ما فيها.
أقصد يعني بين الخمار وال.
نعم.
والعنام.
ما يلزم.
ما يلزم لهم.
نعم.
هذا ما. وأما الشروط المختلفة فالخف يشترط أن يكون ساترا للمفروض، ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار، والعمامة يشترط أن تكون على رجل، والخمار يشترط أن يكون على أنثى، والخف يجوز المسح عليه للذكور والإناث. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وجبيرة. قال الشيخ العثيمين قوله وجبيرة أي يجوز المسح على جبيرة، والجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، وهي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم، والآن بدلها الجبس. وأما جبير بالنسبة للمكسور
كبيرة فاعلة فاعلة يعني جابرة. نعم فهي التي تجبر الكسر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما جبير بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور، ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل، كما يسمى اللديغ سليما مع أنه لا يدرى هل يسلم أم لا،
من باب التفاؤل. نعم.
وتسمى الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر مفازة من باب التفاؤل.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وجبيرة لم تتجاوز،
كما جاء في الحديث الصحيح في اللديغ سموه سليما، ما سيد الحي سليم تفاؤلا بما يحصل له إن شاء الله من الشفاء. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر. قال الشيخ العثيمين: قوله لم تتجاوز قدر الحاجة هذا أحد الشروط، وتتجاوز أي تتعدى، والحاجة هي الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها، فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبرا فإننا لا نجعلها شبرا وزيادة لعدم الحاجة إلى هذا الزائد.
يعني ستقوم مثلا بمسألة التشبيس على عضو فلا بد أن يكون هذا الجبس بقدر الحاجة، فلو أن الإنسان مثلا في يده في عند الرسغ الكسر فلا يجعل الجبس إلى المرفق، اللهم إلا إذا رأى الطبيب أنه لا بد من صلب الذراع كله. المهم أنه بحسب الحاجة وليس بحسب موضع الكسر، فإن الكسر قد يكون في مكان ولكن يحتاج المكان هذا حتى يلتئم إلى تجبيس مكان أوسع من ذلك، فلا بأس ولا حرج في هذا. المهم أنه لا يتعدى الحاجة. لماذا لا يتعدى الحاجة؟ لأن الأصل غسل العضو، هذا هو الأصل، فكونك تخرج عن الأصل لابد أن يكون بحاجة، وإلا بطلت الطهارة بذلك. نعم.
وكذا إذا احتجنا إلى أربطة غليظة استعملناها، وإلا استعملنا أربطة دقيقة. وإذا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد جاز ذلك لوجود الحاجة، فإذا تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. والراجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة.
نعم.
قال قوله ولو في أكبر: لو لرفع التوهم، لأنه في العمامة والخمار والخفين قال في حدث أصغر، ولو لم يكن هنا ولو في أكبر لتوهم متوهم أن المسح عليها في الحدث الأصغر فقط، مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر.
وهنا تختلف الجبيرة عن الخفين، أما الخفان فيكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، فإذا جاء أكبر جنابة أو احتلام فلا بد من غسل جميع البدن وإيصال الماء إلى جميع البدن، فلهذا ينزع الخفين ولا يشرع المسح عليهما. أما في الجبيرة فإنه يشق النزع، كلما أجنب الإنسان يكسر الجبس ثم يجبس مرة ثانية هذا لا شك أن يشق عليه. من هنا كانت الجبيرة تختلف عن الخفين، فلا يشرع تكسير هذه الجبيرة، بل يبقيها ويغتسل ثم يمسح على الجبيرة عندما يرى المسح عليها في هذا. نعم.
وذلك لوجوه: الأول حديث صاحب الشجة بناء على أنه حديث حسن ويحتج به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، وهذا في الحدث الأكبر لأن الرجل أجنب. الثاني أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة. الثالث أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين. الرابع أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى. الخامس أن تطهير محل الجبيرة بالمسح بالماء أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمم، والأحاديث في المسح على الجبيرة وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجبر بعضا. ثم إننا يمكن أن نقيسها ولو من وجه بعيد على المسح على الخفين، فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه المسح. وهذا القياس وإن كان فيه شيء من الضعف من جهة أن المسح على الخفين رخصة ومؤقت، والمسح على الجبيرة عزيمة وغير مؤقت، والمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذا في الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على ظاهر القدم وهذا يكون على جميعها، ولكن مع ما في هذا القياس من النظر إلا أنه قوي من حيث الأصل، وهو أنه مستور بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين، وهذا ما عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء كابن حزم لا يمسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولا يرى أنه ينجبر بعضها ببعض ولا يرى القياس. واختلف القائلون بعدم جواز المسح، فقال بعضهم إنه يسقط الغسل إلى بدل وهو التيمم بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة لأنه عاجز عن استعمال الماء، والعجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم. وقال آخرون إنه لا يتيمم ولا يمسح لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات، وهذا أضعف الأقوال أنه يسقط الغسل إلى غير تيمم ولا مسح لأن العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، فإذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر ببدله. وربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا مريض لأن الكسر أو الجرح نوع من المرض فجاز فيه التيمم. وإذا قلنا لابد من التيمم أو المسح فإن المسح أقرب إلى الطهارة بالماء لأنه طهارة بالماء وذاك طهارة بالتراب. وأيضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة لأن التيمم في الوجه والكفين فقط، والجبيرة قد تكون مثلا في الذراع أو الساق، فأقرب هذه الأقوال جواز المسح عليها. وهل يجب
قد يقال أيضا بأن الإنسان لا تفرض عليه العبادة فيجمع بين الوضوء وبين التيمم، فالذين قالوا لا مسح لأن الأحاديث ضعيفة قالوا إنما يتوضأ فقط ولا يمسح على هذا العضو لأن الأحاديث ضعيف، والذين قالوا عليه أن يتيمم أيضا يقال لهم كيف يجتمع في حق الإنسان عبادتان وضوء وتيمم، والذين قالوا يمسح على هذا العضو فنظر لهذه الأحاديث قالوا إن كانت ضعيفة إلا أنه بمجموعها يحصل هذا. قد ورد هذا عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح على الجبيرة، ولعل هذا هو الأقرب. وأما التيمم فتجتمع عبادتان فإن هذا لا دليل عليه، ولو ما مسح على الجبيرة فالذي يظهر صحة وضوئه. نعم،
فأقرب هذه
الأحوط أن يمسح أحوط أن يمسح نعم.
فأقرب هذه الأقوال جواز المسح عليها. وهل يجمع بين المسح والتيمم؟ قال بعض العلماء يجب الجمع بينهما احتياطا، والصحيح أنه لا يجب
يعني ذاك يتوضأ ويمسح ويتيمم نعم.
والصحيح أنه لا يجب الجمع بينهما لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح.
نعم، إما المسح وإما التيمم نعم.
والقائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمم، فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين.
صحيح، فقول يقول يتوضأ ولا يمسح ولا يتيمم لأن أحاديث المسح ضعيف، وأما التيمم فلا نوجب عليه عبادة مع عبادة، فإن التيمم يكون بدلا عن الوضوء وهذا أوجبنا عليه الوضوء، فكيف نوجب عليه الوضوء ثم نوجب عليه التيمم؟ ها هذا غير معروف في أدلة الشرع. فقالوا يتوضأ فقط ولا يمسح، لأن الحديث ضعيف في ذلك، ولا يتيمم لأنه لا يجب عليه عبادتان، الوضوء مع التيمم، ومعلوم أن التيمم إنما هو بدل عن الوضوء لا أنه يجمع بينه وبين الوضوء. طيب، والذين قالوا بأنه لابد أن يفعل شيئا في العضو، فإما قائلون بالتيمم مع الوضوء، وإما قائلون بالمسح مع الوضوء. نعم.
ولأن إجابة طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا أو بكذا، أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر فالمسح، فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب. وإن كان مستورا بما يسوغ ستره به فليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورا فيعدل إلى التيمم كما لو كان مكشوفا. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: إلى حلها. قال الشيخ العثيمين: قوله إلى حلها بفتح الحاء أي إزالتها، وكسر الحاء لحن فاحش يغير المعنى.
لأنها ليست حراما حتى تكون حلالا، حلها من كونها حلالا، إنما حلها يعني إلى فكها. نعم.
لأنه بالكسر يكون المعنى إلى أن تكون حلالا، وهذا يفسد المعنى، فيمسح على الجبيرة إلى حلها إما ببرء ما تحتها وإما لسبب آخر. فإذا برئ الجرح وجب إزالتها، لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال، وإذا زال السبب انتفى المسبب. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة،
يعني في الجبيرة.
قوله إذا لبس ذلك المشار إليه الأنواع الأربعة: الخف والعمامة والخمار والجبيرة. قوله بعد كمال
تكون الأقرب معهود، هذا الأصل، إلا إذا قصد بعود هذا إلى جميع ما سبق. نعم.
قوله بعد كمال الطهارة لم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز، حتى لا يتجوز متجوز فيقول بعد الطهارة أي بعد أكثرها. فلو أن رجلا عليه جنابة وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل الغسل لم يجز لعدم اكتمال الطهارة. صحيح أن
تكون الطهارة كاملة، ولهذا النبي قال في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد من كمال الطهارة، ومن لم تكتمل طهارته فلا يقال تطهر أو طاهر. نعم.
صحيح أن الرجلين طهرتا لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب فيه، لكن لم تكتمل الطهارة. ولو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها الخفة ثم غسل اليسرى، فالمشهور من المذهب عدم الجواز لقوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، فهو لما لبس الخفة في الرجل اليمنى لبسها قبل اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى، فلا بد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى في الخف. ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. فقوله طاهرتين وصف للقدمين، فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة، أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فتجوز الصورة التي ذكرنا؟ هذا محتمل، واختار شيخ الإسلام أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخفة ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخفة.
نعم، وهذا هو الصحيح، وأنه لا يلزم أدخلتهما طاهرتين أن يكون قد فرغ من غسلهما، فإن المعنى أنه ما أدخل القدم إلا بعد طهر، فيدخل قدمه اليمنى، يغسل قدم اليمنى ثم يلبس، ثم يغسل قدمه اليسرى ثم يلبس، ولا يلزم المتابعة في هذا، بحيث أنه لا يلبس الخفين إلا بعد غسل القدمين، هذا لا يلزم. نعم.
وقال إنه أدخلها طاهرتين
أدخلهما
فقال إنه أدخلهما طاهرتين فلم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها واليسرى كذلك فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. وعلى المذهب لو أن رجلا فعل هذا نقول له اخلع اليمنى ثم البسها، لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة. وربما يقال هذا نوع من العبث، إذ لا معنى لخلعها ثم لبسها مرة أخرى، لأن هذا لم يؤثر شيئا ما دام أنه لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود. ولكن روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يوما وليلة. فقوله إذا توضأ قد يرجح المشهور من المذهب، لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أولى، ولكن لا نجسر على رجل غسل.
هذا توضأ الذي غسل رجله ثم أدخلها توضأ فغسل رجليه، فكونه يلبس الخف بعد ذلك أو ينتظر حتى يغسل اليسرى هذا لا أثر له، هذا لا أثر له. نعم.
وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أولى، ولكن لا ندسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له أعد صلاتك ووضوءك، لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطا. وأما اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي. الأول أنه لا دليل على ذلك، ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينهما. الثاني أنها تأتي مفاجئة وليست كالخف متى شئت لبسته، وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام. ورواية قوية عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب،
ويكون فلا يلزم في الجبيرة أن توضع على طهارة فضلا عن كمال الطهارة، فضلا عن كمال فلا يلزم الطهارة في ذلك. نعم.
ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف، ومن الفروق أيضا بين الجبيرة وبقية الممسوحات. الأول أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل، والعمامة والخمار يختصان بالرأس. وبهذا نعرف
والخمار يختصان بالرأس
وبهذا نعرف خطأ من أفتى أن المرأة يجوز لها وضع المناكير لمدة يوم وليلة، لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس والرجل فقط. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عليه جبة شامية وأراد أن يخرج ذراعيه من أكمامه ليتوضأ فلم يستطع لضيق أكمامه، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه. ولو كان المسح جائزا على غير القدم والرأس لمسح النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال على كميه.
لكن المرأة إذا كانت وضعة على أظافرها هذا الشيء فإنه يجب عليها أن تزيله قبل الوضوء حتى لا تحيل بين وصول الماء إلى ما يجب إيصال الماء إليه، لأن الأظافر داخلة في محل الفرض ويجب إيصال الماء إلى محل الفرض، فلا يجوز للمرأة أن تمحي ذلك أن تحيل ذلك، فعليها أن تغسل هذا. إلا إذا كان وضع المادة على الأظافر مادة ذات لون فقط وليس لها جرم مثل الحناء فإنها لون فقط، أو صبغة فإنها لون فقط وليس لها جرم كالمناكير هذه، إنما هي مادة ذات لون فقط وليست ذات جرم يحول بين الماء وبين وصوله إلى هذا العضو، فحينئذ لا يلزم أن تزيل هذا اللون لأن هذا فيه مشقة كالصبغ. نعم.
الثاني أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.
نعم. مسح على الجبيرة يكون في الصغيرة والكبيرة، أما الخفان مسح على الخفين فلما يكون في الحدث الأصغر فقط. نعم.
الثالث أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، وباقي الممسوحات مؤقتة وسبق الخلاف في العمامة. الرابع أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة على القول الراجح.
المسح على الجبيرة غير مؤقت، نعم، فقد يبقى 40 يوما شهرين، وباقي الممسوحات مؤقتة، أما الخفان فبالنص، وأما العمامة الخمار، فلا دليل على التوقيت في هذا، إنما الدليل في جواز المسح على ذلك إلحاقا بالخفين في المسح، أما في التوقيت والطهارة وغير ذلك فلم يأتي دليل على هذا. نعم.
الرابع أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة على القول الراجح، وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار،
وأنه لا يلزم. الصحيح أنه لا يلزم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس.
نعم. لو أن يمسح إيه؟ ليه هو الرجلان يدخلان في التيمم؟ الرجلان يدخلان في التيمم؟ هل الرجلان يدخلان في التيمم؟ يعني إيه؟ خلاص يعني تيمم بقى إلى المرفقين وتتيمم بمسح الرأس، تتيمم بالرجلين. التيمم إنما هو يكون في الوجه واليدين فقط، في الوجه واليدين فقط، فامسحوا بوجهكم وأيديكم. وبالتالي ما تفرق مع يلبس خفين ما يلبس الخفين ولا يمسح، يمسح على الماء إيه؟ بالتراب ولا بالماء؟ نعم. ايوه القاعدة صحيحة، لكن تطبيق القاعدة، كلام في تطبيق القاعدة، لكن القاعدة صحيحة. نعم. نعم. بخلاف الايه؟ يعني يمسح عليها كلها. بخلاف الخوف، بخلاف الخفين فإن المسح يكون أعلى الخفين.